إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، أمة الإسلام وقدوم شهر رمضان، إننا على مقربة من هذا الشهر المبارك الذي هو خير الشهور على الإطلاق وسيدها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سيد الشهور شهر رمضان. هذا الشهر الذي يقبل محملا بالخيرات، والذي أودع الله سبحانه وتعالى فيه من النفحات ما لم يجعل في شهر آخر، ففيه تغفر الزلات ويتجاوز الله سبحانه وتعالى فيه عن السيئات، فيه ترفع الدرجات وتكون المنح والجوائز والعطيات، فمن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر فيه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر بحق يحمد الإنسان عز وجل ربه، يحمد الإنسان ربه عز وجل على أن بلغه إياه، فنسأل الله بمنه وكرمه أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يرزقنا وإياكم فيه من الطاعات والعبادات، وأن يمن علينا فيه من الخيرات ما يغفر الله عز وجل به السيئات، ويعفو الله سبحانه وتعالى به عن الحوبات، ويرفع الله عز وجل لنا ولكم فيه الدرجات. أيها الأحبة، لكن لا بد من وقفة مهمة مع قدوم رمضان، ليست وقفة مع شخص ينبغي أن يتعبد الله سبحانه وتعالى، فلقد سمعنا في ذلك الكثير وسنسمع بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وإنما هي وقفة مع أمتنا، مع أمتنا المكلومة، مع أمتنا الجريحة، مع أمتنا التي لا نكاد نجد بقعة من بقاعها إلا وفيها جرح غائر، وأحداث عظيمة فيها سفك الدماء، وفيها انتهاك الأعراض، وفيها سلب الأموال والخيرات. تسلط أعداء الإسلام على أمة الإسلام فما تركوا بقعة من البقاع، حتى إننا أحيانا نسمع عن بقاع لا نعرف أنها داخلة في أمة الإسلام، بيد أن نعرفها بجرحها الغائر حين يتسلط عليها أعداء الإسلام. فما تركوا بقعة فيها إسلام إلا وسلطوا عليها سهامهم العظيمة وأسلحتهم الفتاكة، فكرية كانت أو عسكرية. أمة الإسلام التي ينظر الإنسان إليها اليوم بهذه النظرة الأمة المكلومة، ويعود رابطا ببصيرته لا ببصره، يعود رابطا هذه الأمة اليوم بأمة الماضي، يوم أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله عز وجل وانبثق نور الإسلام في الأرض يوم أن كانت هذه الأمة أمة الريادة، هي الأمة الأولى، هي الأمة التي تحمل الخير للناس جميعا، تحمل الإسلام والهداية، تربط الإنسان بآخرته ودنياه، فلم يكن هناك عوج ولا خلل في دنيا ولا في مسلك يقرب الإنسان إلى الآخرة، فيعود الإنسان ببصيرته. أهي أمة الإسلام؟ يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته حين فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فلم يعد صنم حول الكعبة، ولم يعد وثني يرفع رأسه، لأن حكم الإسلام كان عاما. هي أمة الإسلام في عهد الصديق رضي الله عنه حين أدب كل خارج عنها وكل من يفكر أن يعتدي عليها. هي أمة الإسلام في عهد فاروق الأمة حين انتقلت جيوش الإسلام بالإسلام لتخوض في الكرة الأرضية وتنتقل من هنا وهناك. أهي أمة الإسلام في عهد عثمان رضي الله عنه حين اتسعت الفتوحات أكثر وأكثر. أهي أمة الإسلام حتى في عهود بني أمية المباركة التي بلغت فتوحات الإسلام فيها مبلغا عظيما؟ أم هي أمة الإسلام في الدولة العباسية التي حملت مشاعل هذا الدين أيضا واتسعت الفتوحات حتى وصلت شرقا وغربا إلى ما لا يتخيله عقل إنسان؟ أين أمة الإسلام؟ أين أمة الإسلام يوم أن كانت تركب البحار وتعلى الجبال وتهبط الوديان ويحمل جنود الإسلام معهم الإسلام الصافي العظيم، فلم تكن تتمالك أمة أمام أمة الإسلام قوة، وإنما كانت أمة الإسلام تفتح القلوب بالإيمان قبل أن تفتح البلدان بالسيف والسنان، نظرة إلى الوراء، نظرة إلى الماضي. إن المعركة الحقيقية التي يديرها العالم في أي وقت من الأوقات إنما هي صراع الأمم، كما يقال صراع الأمم ليعلم أي أمة ستكون لها الريادة. وأمة الإسلام يوم أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام أمة قوية عظيمة مباركة، لا تريد علوا في الأرض ولا فسادا، لا تريد أن يكون لها الحكم الأجوف والعصبية المقيتة، لا، وإنما تريد أن يعلو دين الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فعلام تريد أمة الإسلام أن يكون لها العلو في الأرض، هل لتأخذ الخيرات؟ هل لتخرج من الأرض البركات؟ هل ليكون لها الثروات المتعددة بشرية واقتصادية وغير ذلك؟ إنما تريد أمة الإسلام أن يعلو دين الله عز وجل، ولو مص المسلم الحصى ولو بات جائعا طاويا فإن المسلم لا يريد توطئة في الأرض ليكون له العلو في الأرض ولتنفذ رغباته ولتحقق شهواته فتمتلئ بطنه ويكثر ماله في جيبه. هذا هدف ما فكر فيه رجل ركب فرسه ليكون جنديا من جنود الإسلام يضحي بنفسه أولا لتكون كلمة الله هي العليا، ما يريدها رجل. لم يكن المسلم رخيصا، ولم تكن آمان المسلم وأهداف المسلم بهذه الركاكة، ما فتح ليأكل ولا فتح ليغنم، وإن أتت الغنائم تبعا، إلا أن الهدف الأساسي والهدف الأعظم هو أن تكون كلمة الله هي العليا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أيها الأحبة، بكل أسى وأسف، بكل حزن وكمد، حتى إن الإنسان لا يبكي دمعا، لا يبكي دما بدلا من الدمع،
إذا نظر إلى أمته الآن وإلى أمته في الماضي صار الحديث الآن عن الأسعار، عن الغلاء، عن البطون، عن اللباس، عن المدارس، عن التعليم، صار الحديث حديثا عن رغبات بهيمية، رغبات بهيمية، تأكل، تشرب، تلبس، تتزوج، تعلم ابنائك. انا وبعد الطوفان املأ بطني طعاما واملأ بيتي خيرات، ابني لي بيتا، هيئ لي مسكنا، احضر لي مركبا، حينئذ فانا الفائز، انا الذي قد بسطت لي الدنيا، انا الذي قد تحققت لي رغباتي. واين رغبة هذا الدين ونشره والعمل له وحمل الهم له؟ اين التألم له؟ اذا نظرنا الى هذا الواقع الان ثم عدنا الى الماضي وجدنا فرقا بين المسلم الان وبين المسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين المسلم الذي كان يحمل هم امته، الذي يحمل هم قضيته، بيننا الآن وبين المسلم الذي كانت توضع الصخرة على صدره ولا يعدو إلا أن يقول أحد 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 أحد، هي قضيته التي يعيش لها والتي يعمل لها. المسلم الذي لا ينظر إلى ماله، وإنما يوم أن تحتاج أمته إلى المال ويوم أن يحتاج الإسلام إلى المال فإذا هو بالمسلم الذي يضع المال بين يدي رسول الإسلام فيسأله نبي الرحمة ماذا أبقيت لأهلك، فيقول له أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله، هذا مالي كله، أبقيت لهم الله ورسوله. قارن بين منطقه يومها ومنطقه الآن، فإنه اليوم يقول ما أبقيت لله ولا لرسوله درهما ولا دينارا. أين المال الذي أبقيته لله ورسوله؟ أين المال الذي أبقيته لأمة الإسلام في الدعوة إلى الله؟ أين المال الذي عمرت به المساجد؟ أين المال الذي أطعمت به المساكين؟ أين المال الذي علمت به الدين؟ أين المال الذي أنفقته لتكون كلمة الله العليا؟ أين هذا المال؟ فرق عظيم 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 بين المسلم اليوم وبين المسلم يوم أن دخل الإسلام قلبه، الذي لم يكن له يومها حلم ولا أمل إلا أن يرى راية الإسلام خفاقة. من أجل هذا تحمل كل شيء إلا تنصره، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أين المسلم اليوم من مسلم الأمس يوم أن كان الصبي ينافس الكبير حين يأتي ابن عمر رضي الله عنه في غزاة أحد فيرده النبي صلى الله عليه وسلم من صغره، وحين يأتي آخر فيرده النبي صلى الله عليه وسلم من صغره فيقول يا رسول الله قبلت فلانا ولم تقبلني فوالله إني لأصرعه إني لأصرعه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أفتفعل ذلك؟ فيقول نعم، فيصرع الصغير هذا الذي لم يبلغ الحلم بعد، فيصرع من أجازه النبي صلى الله عليه وسلم فيجيزه النبي صلى الله عليه وسلم. عجزنا أن نعلم أبناءنا كيف يسمعون خطبة الجمعة، عجزنا أن نربي أبناءنا كيف يقفون في صفوف الصلاة. وأمة الإسلام في الماضي وقف صبيانها في صفوف الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. لئن سألت الأبل الإبن ما حلمك ما أمنيتك، أين الإسلام في قلبك؟ أين قضية الإسلام في حياتك؟ أين قضية الإسلام مع أولادك؟ لما أجابك بجواب يرضيه، ولكنه الصبي الذي ينزل ساحة الوغى فلا تهزه بريق السيوف ولا ترده أزلاء أشلاء ممزقة ولا دماء سائلة، وإنما بغاية القوة والعزة يقف الصبي في أرض المعركة قائلا يا عماه أين أبو جهل؟ أين أبو جهل؟ أبو جهل صنديد القريش، أبو جهل القائد الأعلى للقوات المسلحة للكفار، أبو جهل الذي لا رجل يساميه حكمة وسؤددا ومكانة. فإذا صبي كهذا أو ذاك يقف في ساحة المعركة ويقول عبد الرحمن بن عوف والحديث عند البخاري: أين أبو جهل؟ فينظر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى صبي ربما لا يبلغ نصف جسمه فيقول له: ألك به حاجة؟ ألك به حاجة؟ ولدي صبي الإسلام الذي تعلم على هذه المعاني ألك به حاجة؟ ألك بأبي جهل حاجة؟ قال: نعم. قال: وما حاجتك؟ وما حاجتك؟ قال: بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغني، بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته ليفارق سوادي سواده، يعني شخصي شخصه، حتى يموت الأعجل منا. وقال الذي عن يساره مثل الذي قال عن يمينه، قال عبد الرحمن: هذا هو. فأشار إلى أبي جهل، فانطلق الصبيان. قوة القضية أعظم من قوة البنيان. قد يكون الإنسان أسدا فيلا يحمل الأثقال 200 كيلو 300 كيلو، بطل العالم في حمل الأثقال، لكنه يوم أن لم يحمل هم أمته لا يساوي قطا ولا هرا ولا كلبا. ويوم أن يكون أعرج ينافس أبناءه يقولون: يا أبي أنت أعرج، أعذرك الله؟ فيقول: لا، إني أريد أن أطأ بعرجة الجنة. حين يحمل الهم في قلبه والقضية في قلبه، فلا تسأل عن أعرج. يقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعدما انتهت المعركة فيجده مع القتلى، فيقول: كأني أراه يطأ بعرجته سليما إلى الجنة. لا تسأل عن أعمى فقد عينيه يوم أن يحمل راية المسلمين، لا تسأل عن من فقد يديه يده يحمل الراية فقطعت فيأخذها باليد الأخرى فقطعت فيأخذها بعض ضيف، فما كان أمام أعداء الإسلام إلا أن يقتلوه. لا تسأل، فإن حمل القضية هو القوة الحقيقية، ليس حمل الأثقال، ليس الكاراتيه ولا الكونغ فو ولا هذه اللعبات، إنما حمل القضية قضية الإسلام. حينئذ لا فرق بين صبي وكبير، بين رجل وامرأة، بين عاجز وقادر. لئن أحياني الله عز وجل حتى ألقى المشركين لأرين الله ماذا أصنع. فلما كانت أحد وانكشف الناس أقبل أنس بن النضر رضي الله عنه في حديثه في حديث البخاري، أقبل أنس رضي الله عنه وقال: واها لرائحة الجنة، فوالله إني لأشم رائحة الجنة خلف هذا الوادي. ويقبل أنس رضي الله عنه يحمل قوة خارقة، فإذا به يضرب ويفلق هام المشركين حتى قتل رضي الله عنه. فنظروا إلى جسده فوجدوا فيه أكثر من 90 ضربة، ما بين ضربة بسيف ورمية برمح ورمية بقوس وطعنة برمح، كل ذلك هو مقبل غير مدبر. فما أثر أعداء الإسلام في أياد قطعت، ولا في سيقان بترت، ولا في أسنان صغرت، إنما يوم أن كان يعيش المسلم قضية الإسلام قضية الدين علت قوة الإسلام كل قوة، فذابت الممالك. فأين فارس وأين الروم حدثون عن ممالك ضربت بأصنابها في الأرض حتى أخافت أهل الأرض
يوم أن قامت جحافل الإسلام وجيوش التوحيد لم يعد لها أثر على الإطلاق، تأخذ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون كلمة الله هي العليا. أرأيتم باختصار ما القضية؟ قضية المسلم اليوم وقضية المسلم بالأمس، قضية المسلم قضية الرغيف، قضية المعيشة، قضية البناء، قضية الزواج، قضية الرغبات، قضية اللباس، قضية كذا، وقضية الإسلام. الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لتكون كلمة الله العليا. فعلى أبواب رمضان كيف تستقبل أمة الإسلام هذا الشهر المبارك بجراحاتها المتعددة وبآلامها الغائرة هنا وهناك؟ أتتحدث عن ليبيا التي ذهبت خيراتها، أم عن سوريا التي تمزق أشلاء أبنائها، أم عن هنا وهناك يمن كانت قوة عظيمة فذهبت قوتها وبددتها الحزبية والعصبية؟ نتحدث عن ماذا؟ وأي جرح نتناول؟ وأي آلام تقف عندها؟ لعب أعداء الإسلام بأمة الإسلام لعبا عظيما. أمة الإسلام يوم أن انطلقت من عقيدة راسخة هدم النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أبنائها الأصنام أولا قبل أن تهدمها معاول المسلمين. لم يكسر النبي صلى الله عليه وسلم في عهد 13 سنة لم يكسر النبي صلى الله عليه وسلم صنما حول الكعبة بسيفه، ولكنه كم كسر عبادة الأوثان والأصنام في قلوب المشركين. وظل النبي صلى الله عليه وسلم صابرا يدعو إلى عقيدة راسخة ويبني أمة مستقيمة يربيها على قمة الابتلاء والصبر عليه، حتى إن خبابا رضي الله عنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ العذاب شديد والإيذاء لا يتحمل. خباب رضي الله عنه يعرى عن ثيابه وتوقد النيران، فما يطفئ النيران إلا برد ظهره. بلال رضي الله عنه توضع الصخرة على صدره ويسحب في رمضاء مكة. سمية رضي الله عنها وأسرتها، عمار وياسر في خندق التعذيب، لا لشيء إلا لأنهم يقولون لا إله إلا الله. فما سفكوا دما ولا اعتدوا على مال ولا انتهكوا عرضا، ما كانت جريمة هؤلاء يوما أن يعذبون. ضاعت قيم العرب، لا كرم لا جود لا دارة تنصر المظلوم. مبادئ كانت في مكة قبل أن يأتي رسول الإسلام: ننصر المظلوم، العرب الكرماء، العرب أهل الجود الذين ينصرون المظلوم. لكن كل هذه المعاني تتلاشى وتركل بالأقدام وتداس من أجل هؤلاء الذين ما سفكوا دما ولا أخذوا مالا ولا اعتدوا على عرض، ما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لتقف أسرة بأكملها: ياسر الأب، عمار الولد، سمية الزوجة، على أن يرجع عن دين الله عز وجل؟ فما استطاعوا أبدا، ما استطاعت غطرسة قريش أن تكمم أفواه الموحدين ينطقون بلا إله إلا الله ولو ضربت ظهورهم بالسياط، ينطقون بها ولو سالت دماؤهم، ينطقون بها ولو فارقت أرواحهم جسومهم لتحيا عند الله عز وجل. فما كان إلا أن طعنت سمية رضي الله عنها بحربة قوية لتكون أول شهيدة في الإسلام. ومع ذلك لا يملك النبي إلا أن يمر على هذه الأسرة في خندق التعذيب قائلا: صبرا 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 آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. أين الرواتب التي وعد بها النبي؟ أين البيوت التي باهناها النبي؟ أين معالجة قضية الإسكان وقضية أين هذا؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يملك إلا دينا يبلغه وجنة يعيد بها.
هذا الذي عند رسول الله، دين يبلغه وجنة يعيد بها. من يقتل اليوم فله الجنة. فيقول عمير بن الحمام رضي الله عنه وفي يده تمرات كان يأكلها، فما إن قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ حتى قال بخن بخن، قال ما حملك على بخن بخن يا عمير؟ قال رجاء أن أكون من أهلها يا رسول الله، رجاء أن أكون من أهلها يا رسول الله. قال أنت من أهلها، أنت من أهلها يا عمير. فأخرج عمير تمرات يأكلها فقال أبيني وبين أن أدخل الجنة أن آكل تلك التمرات، إنه لزمن بعيد، زمن بعيد أن يأكل تمرات ليحال بينه وبين جنة عرضها السماوات والأرض. فألقى التمرات وخاض في وسط المشركين فقتل. لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا دعوة يدعو إليها، إلا دين يدعو إليه وجنة يعد بها. لم يكن عند النبي أموال، لم يكن عند النبي أرصدة، لم يكن عند النبي فلل وشقق في الحي الخامس والسادس وفي المدن الجديدة، لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم باختصار، لم يكن عند النبي دنيا يعد بها. إنما من أراد أن يفهم الإسلام وأن يعطي للإسلام فليعش قضية الإسلام، ليكون على رؤوس الأنام في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، أعرف أن هذا الحديث من نوع خاص، أعرف أن هذا الحديث هو نقلة كبرى من زماننا إلى 1400 عام مضت. لنعود إلى الأصل الأول والمنبع الصافي. أعرف أن هذا الحديث للأسف الشديد إنما كان مفاجأة لعقولنا، بل ومفاجأة لقلوبنا، مفاجأة لأحلامنا وآمالنا ورغبتنا، مفاجأة لآملنا. أعلم أنكم تسمعون قنوات متعددة وإعلاما متنوعا يعيش بكم مع الدرهم والدينار وقناة السويس ومؤتمرات وأرض وسماء وغير ذلك، لا يعيش معكم قضية لها خلقتم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أعلم هذا جيدا، ولكن وظيفة الداعي أن يعيش مع أمته بالإسلام حثا وقضية، لا يعيش مع أمته برغيفها وخبزها وبطنها ورغباتها وشهواتها، وإنما يعيش موجها ناصحا. ذاك منهج الأنبياء والمرسلين، وهو سبيل المؤمنين المتقين الذين لم تكن لهم قضية إلى هذا الإسلام الذي تعود به من هذه الخطبة لتحيي هذه القضية في نفوس أبنائك. ولدي ولدي، أين أنا وأنت من دين رب العالمين لتصحب ولدك في هذه الأيام المباركة، لتصحب ولدك المميز إلى المساجد ليقف في الصفوف، ولتعلم امرأتك بعبادة هذا الشهر المبارك، ليكون تصحيحنا لأوضاعنا منطلقا من تلك الأيام المباركة هو شهر القرآن. لكن ليت شهر القرآن لفظا ولا شهر القرآن عدد ختمات، إنما هو شهر القرآن بآدابه بأحكامه بتوحيده بعقيدته بقصصه بوعده بوعيده بأمثاله. هو القرآن الذي لو طهرت قلوبنا ما شبعت منه، هو القرآن الذي كان الصحابة يقفون معه موقف الامتثال. فتستقبل المرأة زوجها إذا عاد من عند رسول الله، ليست قائلة له ماذا في جيبك من الدنانير والدراهم، ماذا صنعت لنا في بناء حياة أبنائنا وأولادنا، متى نعمر أرضنا ونبني مسكننا ونكسو أبناءنا. إنما كانت المرأة تستقبل زوجها قائلة: ماذا أنزل على رسول الله من قرآن، ماذا أنزل على رسول الله من قرآن، لأنه حياة القلوب ومنهج النفوس هو الحياة الحقيقية التي قال الله عنها: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هو الحياة والروح التي قال الله عز وجل عنها: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا. هو الحياة التي يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى أبو بكر وعمر إلى أم أيمن رضي الله عنها ليصلاها، فلقد كانت قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قربا عظيما. فلما جاء أبو بكر وعمر إلى أم أيمن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت أم أيمن رضي الله عنها بكاء عظيما، وظن الصديق والفاروق أنه إنما تبكي أم أيمن لفراق رسول الله جسدا، فقال لها: تبكين يا أم أيمن على رسول الله وأنت تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله؟ فماذا كان جواب أم أيمن؟ ماذا كان جواب أم أيمن المرأة المسلمة؟ كما كان جواب الصبي في ساحة المعركة يوم أن قتل أبو جهل على يدي صبيين صغيرين. ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سب أمامهما. بلغنا أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم أيمن هنا رضي الله عنها تقول: والله ما أبكي على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جسد، وإني لا أعلم أن ما عند الله عز وجل خير لرسوله، ولكنني أبكي على انقطاع الوحي. أبكي على انقطاع الوحي. هذا هو القرآن يا أمة القرآن في شهر القرآن. أبكي على انقطاع الوحي الذي كان يمثل حياة وروحا، الذي كان يربط سماء بأرض، الذي كان يتلألأ للمؤمنين فيه المعاني العظيمة، والرب سبحانه وتعالى يكرم أولياءه، فربما تكون القضية في جوف الليل لا يعلم عنها أحد، فإذا بجبريل ينزل. تأتي النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فتقول: يا رسول الله، إن زوجي ظاهر مني، أي قال: أنت علي كظهر أمي. وهذا الظهار كان في الجاهلية فرقة. إن زوجي ظاهر مني، وتكلم رسول الله وتناجيه، وإن لي منه أولادا إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. ووضعت المرأة مناجاتها لرسول الله وشكواها إلى الله. تقول عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها: ووالله إنها لتناجي رسول الله في حجرتي، وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، حتى أنزل الله عز وجل آياته، فسبحان من وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله عز وجل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قضية المرأة ينزل بها جبريل عليه السلام، قضية المرأة قضية الوحي. عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل عليه السلام يوما فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرئ خديجة من ربها السلام، وأبشرها ببيت في الجنة، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وفي يوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الصحيح أيضا لعائشة رضي الله عنها: إن جبريل يقرئك السلام. لقد كان الوحي يعيش مع قضايا المسلمين، لهذا كان الوحي ركنا ركينا وروحا عظيمة. فلا تتعجب أن تتلقى المرأة زوجها إذا دخل إلى البيت قائلة: ماذا أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم من قرآن. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب، آية الحجاب أمر المرأة بالحجاب، شهدنا صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. لم يكن هناك فترة زمنية بين نزول الآية وبين امتثال الآية. اليوم يقرأ الإمام بصوت شجي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والذي يسمع الآيات هو الذي يرابي بالدريهمات والدولارات. مالك؟ أليس القرآن خطابا لك؟ أليس الحكم يتناولك؟ فأي قلب يا أمة الإسلام تستقبلي به اليوم القرآن في شهر القرآن، حتى نعلم أن تلك الجراحات وأن هذه الآلام ليست راجعة لقوات الأعداء، بل وربي لضعف المسلمين في دينهم. لقد أخذ الأعداء قوتهم من ضعفك أنت، وإلا فأين أعداء الإسلام من المشركين الذين دخل النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثامن فاتحا مكة فما رفع أحد رأسه ولا أعلى أحد صوته، بل إن أبا سفيان رضي الله عنه الذي كان أجل هؤلاء الرجال ومن الله عليه بالإسلام وقف مع العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدخل كتائب الإسلام التي أخرجت من هذا البلد الحرام منذ سنوات وأعوام، ويوم الحديبية يوم أن أخبرهم رسول الإسلام بأنكم ستطوفون بالبيت الحرام آمرين ومحلقين للرؤوس سائرين على الأقدام، يومها داعبتهم الأحلام وخرجوا بكل صوق إلى بلد الله الحرام التي حرموا منها منذ أعوام وهم أهلها على الحقيقة على الدوام. إن أولياؤه إلا المتقون، ولكنهم يفاجؤون بصد المشركين لهم في العام السادس، وتجرى المفاوضات والتي على إثرها أن يعود المسلمون هذا العام ليأتوا في العام القادم في عمرة لا تتجاوز 3 أيام، ويعود المسلمون إلى المدينة بعدما خرجوا بالأحلام ليطوفوا حول الكعبة، ولكن المشركين صدوهم وقالوا لا تتحدث العرب أن محمدا أتى هنا عنوة. فلما كان العام الثامن دخلوا هذه المرة فاتحين، لا أحد يفاوض ولا أحد يناقش، ودخلت كتائب الإسلام كتيبة تلو كتيبة، فجاءت كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها المهاجرون والأنصار، فيها الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فيها الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. انظروا إلى قضيتهم، حصل التمكين لقوم هم من. ولهذا حينما نتحدث عن الصحابة فنتحدث عن الإسلام في أسمى صوره، حينما نتحدث عن المهاجرين والأنصار نتحدث عن أحلام وآمال ناطحت السحاب، بل تزاوزت السحابة إلى رب الأرباب لتكون أعمالهم بين عند الله عز وجل مقبولة مرضية. يستغفر لهم حملة العرش ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بكتائب الإسلام فقال أبو سفيان للعباس لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما، فقال العباس له إنها النبوة، إنها النبوة ليست ملكا، لن تتمكن أمة الإسلام ما بقيت تواجه أعداء الإسلام برئاسة وملك وحضارة كما يقال باللسان، لن نتغلب على أعداء الإسلام ولن تبدل الجروح والآلام إلا يوم أن تكون قضية كل أحد
من أهل الإسلام هي قضية الإسلام. حينئذ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ستبقى سوريا هكذا إلى أن تكون القضية قضية الدين، ستبقى ليبيا، ستتوالى الأزمات والجراحات حتى يعود المسلمون إلى دين ربهم، وحتى يعود المسلمون إلى قضيتهم العظيمة، قضية الإسلام. وقد يقول قائل: شيخ شيخ جزاك الله خيرا، طفت بنا في أحلام وأمال وأعمال وأسباب أخذ بها المسلمون فصاروا سادة، طفت بنا، لكن هذا حمل عظيم، هو حمل أمة الإسلام بأسرها، هو حمل حكام، هو حمل أناس، فماذا أصنع أنا؟ أنا أريد أن أخرج من هذه الخطبة لأحولها إلى واقع عملي ملموس في نفسي، في ولدي، في زوجي. نقول لك: الحديث لك أنت، الحديث لك أنت. إذ أمة الإسلام هي أفراد، ومن الأفراد يتكون بعد ذلك الإسلام بقوته. إن الإسلام في مهده إنما احتضن وتلقى وتربى وترعرع وتشكل وقوي بصهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي. الفارسي مع الرومي مع الحبشي مع العربي كان الإسلام القوي. أنت أيها الرجل الذي تسمعني، أنت أيها الصبي الذي قد لا تعي كثيرا من كلامي، أنت أيتها المرأة حينما ترضعين ولدك هذه المعاني مع لبنك الذي ترضعينه، نعم إن هذه المعاني إنما هي ترضع مع اللبن، بل كانت هذه المعاني وربي كانت هذه المعاني تسبق لبن الأم إلى ولدها. فلقد كان المسلم إذا ولد له ولد أمر أولا أن يذهب بهذا الصبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه، ليكون أول ما يدخل جوف الصبي ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن المرأة من شدة حرصها كانت ترسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبيها وصغيرها ومعه التمر، فإن النبي قد لا يجد تمرة يحنك بها فتخسر بذلك تحنيك النبي لولدها، فترسل ولدها ومعه التمر حتى يمضغ النبي صلى الله عليه وسلم التمر، ثم يحنك الصبي لتكون أول شيء يدخل جوف الصبي هو ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي ربط أمة الإسلام بكل صغير وكبير، إن نبي الإسلام في أمة الإسلام في شريعة الإسلام أراد لها القوة ابتداء من الاسم. فخير الأسماء، خير الأسماء في أمة الإسلام ليس زعب ولا ميدو ولا ميلي ولا هايدي، إنما أمة الإسلام تبدأ بخير الأسماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. إياك أن تظن أنها قضية هامشية، أبدا، إنها قضية طفل ينشأ، إن سألته عن اسمه قال: أنا عبد الله، أنا عبد الرحمن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يربط هذا بآخر الزمان، فلا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود في ملحمة عظيمة ينطق فيها يومها الحجر والشجر. بما ينطق الحجر والشجر؟ بما ينطق الحجر والشجر؟ ينطق بهذه الكلمة العظيمة: يا مسلم، يا عبد الله، تعالى ورائي يهودي فاقتله. يا مسلم، يا عبد الله، كلمات على أبواب رمضان لأمة الإسلام إذا أرادت العزة والتمكين
يا مسلم يا عبد الله يا من لا تعبد قبرا يا من لا تسأل ملكا يا من تجعل قلبك عند خالقه يا من تعتقد الاعتقاد السليم في باريك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك لتكون عبدا لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يا مسلم ينطق الحجر أعهدتم حجرا ينطق أعهدتم شجرا يتكلم لكنه يقول يا مسلم يا عبد الله تعالى ورائي يهودي فاقتله لم تعهدوا حجرا يتكلم ولم تعهدوا شجرا ينطق كما أنكم أيضا لم تعهدوا بحرا يشق فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فريق كالطود العظيم ولم تعهدوا قط خطيبا على المنبر هو فاروق الأمة ينادي المسلمين في أقصى الأرض جيوش الإسلام وجحافل الإيمان حين يقول لها يا سارية الجبل الجبل نداء من المدينة نداء من منبر رسول الله على لسان فارق الأمة ليسمعه أقصى من في الأرض لأنه كان يقاتل لتكون كلمة الله العليا فمن الذي أوصل صوت عمر إلى قائد المسلمين الجبل إلزم الجبل وكأنه الذي يخطط وهو الذي يقود الجيوش وكأنه الذي يمتص الخيول نعم صوته بلغه الله يوم أن كان يا مسلم يا عبد الله كما لم تعهد بحرا يتحول ليكون طريقا إلى جند الإسلام فما كان أمامهم إلا مياه وبحار فيخوض المسلمون فيها لتكون المياه طريقا عهدتم هذا لم تعهدوا هذا لأنكم لم تعيشوا قضية الإسلام لأنكم لم تعيشوا قضية الإسلام يا مسلم يا عبد الله طعام وشراب لباس وزواج ارق يا رجل لقد جاءت فاطمة ابنة رسول الله تسأل خادما فما قال انتظري حتى أتي لك بخادم وإنما قال لها ألا أدلك على خير من خادم قالت بلى يا رسول الله قال إذا أويت إلى فراشك فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فذلك خير لك من خادم أيقبل هذا الخطاب واحد منكم الآن يقبل هذا وهو يشكو الغلاء يشكو غلاء الأسعار ويشكو أزمة الأحوال فنقول له سبح ربك والناس نيام أيقبل هذا ما الفقر أخشى عليكم أختم بهذا أول مال أتى النبي والأمة واجتمع الناس في مسجد رسول الله وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم نظر إلى الناس فإذا بكثرة كاثرة أتت من مساجد العوالي وهنا وهناك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو يبتسم والله ما الفقر أخشى عليكم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أي الرغد أي الغنى أي كثرة المال ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت للذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم أمة الإسلام يا مسلم يا عبد الله تعالى ورائي يهودي فاقتله فنسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعل رمضان هذا رمضانا مباركا على أمة الإسلام وعلى المسلمين نسأل الله عز وجل أن يوحد الكلمة على كلمة التوحيد نسأل الله عز وجل أن يحكم كتابه وأن يحكم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يهيئ هذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعته ويعافى فيه عن أهل معصيته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا مكروبا إلا صرفته يا رب العالمين
اللهم بلغنا وإخواننا وأمة الإسلام، اللهم بلغنا رمضان وأعين فيه على الصلاة والقيام وإطعام الطعام وتلاوة القرآن. اللهم اجعلنا يا رب العالمين فيه من الفائزين، اللهم اجعلنا فيه من الناجين، اللهم اجعلنا يا رب العالمين فيه من عتقائك من النار. فما من ليلة في رمضان إلا ولله عز وجل فيها عتقاء من النار. نسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأبنائنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.